ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الاعزاء، واليكم نشرت اخبار الظهيره ليوم الاثنين 8 من شهر 4 سنه 2024. عناوين الاخبار: مقتل العشرات في هجوم مسلح على قرى بجنوب كردفان، وارتفاع عدد ضحايا منطقة أم عضام بالحصاحصة إلى 28 قتيلا. مقتل نحو 20 شخصا بريف غرب الفاشر، واتهامات للدعم السريع، والجيش يقصف مواقع بالجزيرة تمهيدا للهجوم على وط مدني. 25 مؤسسة ومنظمة إعلامية تطلق حملة ساند السودان، وتسجيل 384 حالة اشتباه بحمى الضنك في بحري. تحذيرات من تأثير كساد محصول الذرة على الموسم القادم بالقضارف، واحتفاء واسع بالذكرى الخامسة لاعتصام القيادة العامة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أطلق منتدى الإعلام السوداني الذي يضم 25 مؤسسة ومنظمة صحفية وإعلامية مستقلة، أطلق حملة مناصرة للشعب السوداني لوقف خطر المجاعة ووضع حد للانتهاكات، بجانب الضغط على طرفي الحرب للسماح لتمرير الإقاسة وفتح ممرات آمنة لتوصيل الطعام والإمدادات الضرورية للمتضررين في كافة مدن وقرى وأرياف البلاد. وأطلق المنتدى الحملة تحت شعار ساند السودان، وتهدف إلى لفت انتباه الرأي العام والضمير العالمي، وخلق تضامن واسع إقليميا ودوليا لمساندة الشعب السوداني خلال عام من الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وتطالب الحملة الضغط على طرفي الحرب لوقف نزيف الدم وفتح ممرات آمنة لتوصيل المساعدات الإنسانية وإيصال صوت الشعب السوداني إلى العالم وإبراز معاناته من الحرب والكارثة الإنسانية. أعلنت غرفة طوارئ بحري أن تزايد حالات الاشتباه بحمى الضنك في بحري بوتيرة عالية، حيث بلغت الحالات المسجلة 384 حالة اشتباه. وقالت الغرفة أن حي الشعبية به أعلى معدلات ب 200 حالة، يليه حي شنبات 100 حالة، وحي الصافية 50 حالة، بينما سجل حي المزات 20 حالة، والضناقلة 12 حالة، وحلة حمد حالتين. وأشارت إلى عدم وجود إمدادات طبية كافية لمواجهة هذا الوباء، وأيضا عدم وجود مراكز صحية تباشر عملها. تتواصل المعارك في محيط منطقة سيطرة الدعم السريع بولاية الجزيرة مع استمرار القصف الجوي. وقال الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع في تصريح، قال أنهم كبدوا الجيش والحركات المسلحة خسائر فادحة في الأرواح مساء الأحد في منطقة الفاو بولاية القضارف، وأشار إلى أنها قتلت عشرات الجنود واستولت على عربات قتالية ودبابات، وتمكنت من حرق عربات ودبابات. من جهة أخرى، نشرت صفحات موالية للقوات المسلحة مقاطع فيديو بشأن سيطرتهم على المدينة عرف في جنوب الجزيرة، ولكن مصادر أكدت انسحاب القوات من داخل المدينة. شنت الأجهزة الأمنية حملة اعتقالات واسعة بولاية السنار، وقالت مصادر من المدينة أن الأجهزة الأمنية اقتحمت يوم الأحد أكثر من 20 منزلا واعتقلت عدد من الناشطين وزويهم. وأدانت جهات قانونية وسياسية حملة الاعتقالات في سنار ومناطق أخرى، حيث أدانت مجموعة محامو الطوارئ استخدام قانون الطوارئ وتجريم التجمهر بشكل تعسفي، واعتبرته قرقا للحريات الأساسية ومبادئ حقوق الإنسان. كما أدان حزب المؤتمر السوداني بولاية سنار الاعتقالات التأسفية التي طالت الفاعلين المدنيين بولاية سنار وبعض أفراد أسرهم، حيث داهمت مجموعات عسكرية تتبع للجيش السوداني صباح الأحد بمدينة سنجة. كما أدان حزب الأمة حملة الاعتقالات في عدد من الولايات. اتهم مواطنون من العباسية التقالي بولاية جنوب كردفان ميليشيات قبلية مسلحة متحالفة مع الدعم السريع بالهجوم على عدد من قرى منطقة قردوت نامة بولاية جنوب كردفان مما أدى لمقتل أكثر من 20 شخص من بينهم أطفال ونساء وحرق قرية. وقال مواطن من المنطقة لراديو دبنجا أن قوة ضخمة تستقل عدد كبير من المواتر والمركبات هاجمت قرى اللبان والسلامات ودقاك فور والمضخات التابعة لمحلية العباسية تقلي بولاية جنوب كردفان يومي الجمعة والسبت. وأوضح أن الميليشيات حاولت نهب المواشي واشتبكت مع المواطنين، وأشاروا إلى مقتل 20 شخص وإصابة آخرين يوم الجمعة، كما قتل أعداد لم يتسنى حصرها خلال استمرار الهجوم لليوم الثاني. أعلنت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء مقتل 28 شخص في قرية أم عطام بمحلية الحصاحصة وإصابة أكثر من 240 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة في هجوم شنته الدعم السريع يوم السبت. وقالت اللجنة في بيان أن قوات الدعم السريع شنت هجوما بالأسلحة الثقيلة والخفيفة على القرية وأطلقت النار بشكل عشوائي وكثيف على السكان، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا، ونبهت إلى منع وصول المصابين لمستشفى الحصاحصة وتكدس عدد كبير منهم في مستشفى المناجل. كشف اللاجئون بمعسكر ملح في شرق تشاد عن وفاة 12 طفل في المعسكر خلال الشهرين الماضيين بسبب سوء التغذية والحميات المجهولة. وأشار أحد اللاجئين لراديو دبنجا إلى تفشي الإسهالات ونزلات البرد، ونبه إلى عدم توفر أي عيادات متحركة وعدم وجود أطباء أو مراكز صحية، وأشار إلى تفاقم معاناتهم بسبب عدم توفر الماء والرعاية الصحية، مطالبين المنظمات بالتدخل العاجل. وأضاف في هذا الخصوص:
إحنا والله يومنا مواجهين أمراض بتاع أطفال ده بصورة كثيفة، يعني في أكثر من 12 طفل توفى في معسكر ملح بس بسبب سوء تغذية وهميات مجهولة، بس حكاية بتاع أقل من شهرين.
شنت قوات الدعم السريع حملة اعتقالات واسعة في كبكبية على خلفية قصف الطيران الجوي للمدينة الأسبوع الماضي. وقال مواطنون من المدينة لراديو دبنجا أن الاعتقالات طالت رجال شرطة متقاعدين وشباب، وبيّنوا أن القصف تسبب في مقتل امرأة وإصابة أبنائها الثلاثة وأدى لتدمير منازل وتضرر المستشفى. وأضافت نازحة في هذا الخصوص:
طيران سبوت الحلع والقوف وسط مواطنين كبكبية، وفي يوم الثاني تم اعتقال عدد كبير من الشباب ورجال الشرطة متقاعدين على يد الدعم السريع. أحدثت طيارات حربية مدينة كبكبية بأكثر من 6 قذائف ودمرت منزل نحى بنت فايزة يوسف أحد من كاملا وتوفت نهى.
من جهة أخرى قتلت النازحة سلوى مهاجر وابنيها الأسبوع الماضي، وجرح ابنها الصغير 30 شهر في كبكبية بولاية شمال دارفور. وقالت نازحة من المعسكر لراديو دبنجا أن النازحة تسكن معسكرات ميدان الخيل، عسر عليها مقتولة هي وابنيها، وتم نقل الطفل المصاب إلى مستشفى كبكبية لتلقي العلاج. وأضافت نازحة في هذا الخصوص:
سلوى محاجر وابني الاثنين في منزله طعنا بالسكين على يد مجهولين وجرح طفله الصغير عمره 30 شهرا. محاجر تسكن هي وأطفالها الثلاثة في معسكر ميدانقيل، وجدت هي وأطفالها الاثنين مقتولين طعنا بالسكين وجرح الطفل الصغير عمره 30 شهرا.
قالت 6 من حركات الكفاح المسلح المؤيدة للجيش أنها تلقت معلومات مؤكدة وأن قوات الدعم السريع تستعد لمهاجمة مدينة الفاشر، وحذرت الحركات ومن بينها حركة تحرير السودان قيادة مناوي وحركة العدل والمساواة قيادة جبريل في بيان بعد اجتماع لها ببورت سودان يوم الجمعة مما غبت الهجوم على مدينة الفاشر. وأكدت أن قواتها والقوات المسلحة السودانية والقوى الشعبية في الفاشر على أتم الاستعداد لصد الهجوم على المدينة. اتهمت حركة العدل والمساواة السودانية قوات الدعم السريع بقتل 20 مواطنا وجرح العشرات معظمهم من الرعاة في مناطق قرى غرب الفاشر منطقة درماء والأجزاء الشرقية من ريف كورما يوم الخميس. من جانبها كشفت مصفوفة تتبع النزوح التابعة لمنظمة الهجرة الدولية النزوح حوالي 763 أسرة من قرى سرفايا درما وجنجونة بريف الفاشر. وأوضحت المصفوفة أن الهجوم الذي جرى في الفترة من الثلاثاء إلى الخميس أسفر عن حرق 72 منزلا. حذر مزارعو القضارف من العواقب الوخيمة لكساد محصول الذرة خلال الموسم الحالي، معربين عن مخاوفهم من تأثيره على الموسم القادم مما يمكن أن يؤدي إلى اتساع رقعة المجاعة. وقال الخبير الزراعي وعضو اللجنة العليا لمياه القضارف عادل عركي في مقابلة مع راديو دبنجا أن كميات الذرة المتوفرة لدى المزارعين خلال الفترة الحالية تبلغ 5 ملايين جوال، حيث لم يتمكن المزارعين من بيعها بسبب الكساد وانخفاض الطلب. وأضاف في هذا الخصوص:
المزارعين يعني ما قادرين يبيعوها لأنه في كساد شديد جدا بسبب الحرب وما في طلب عليها، والموسم الزراعي على الأبواب. يعني يمكن دي مشكلة الآن بتواجه المزارعين، أنهم بعد الإنتاج الوفير اللي انتجوه ده أنه ما قادرين يبيعوه بسبب الحرب. طيب ليه؟ لأنه أغلبية المصانع الشغالة في الإنتاج الحيواني وقفت، واللي كان بيعتمد اعتماد كله على الذرة.
قتل الشاب أحمد آدم 17 عام يوم الأحد بسوق الزريبة القديمة بالضعين بسبب إطلاق 3 أشخاص النار عليه. من جانبها أعلنت الإدارة الأهلية لقبيلة المعالية بولاية شرق دارفور في مطلع شهر أبريل الجاري وثيقة لحفظ الأمن والتعايش السلمي. وأكدت الوثيقة على ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار والمحافظة على المؤسسات العامة وآبار البترول ومحاسبة الخارجين عن القانون. اعتقلت الاستخبارات العسكرية بمنطقة الفاو يوم الجمعة عضو المكتب التنفيذي لحزب الأمة القومي بولاية القضارف نصر الدين حسين عمر من مكان عمله، بينما أفرجت شرطة البرقيق بالولاية الشمالية يوم الأحد عن 4 ناشطين بعد اعتقالهم مساء السبت. وتواصل القوات المسلحة اعتقال عضو لجان المقاومة أبو حجار محمد جبريل عربي بزنازين الفرقة 17 بسنار، وذلك بتهمة دعوته للسلام ورفضه للحرب. من جهة أخرى اعتقلت السلطات في كوستي الدكتور نزار أبو زيد عضو غرفة طوارئ كوستي في النيل الأبيض ورئيس منظمة بشارات يوم الجمعة قبل أن تفرج عنه في وقت لاحق يوم السبت. من جهة أخرى اختطفت جهة مجهولة الدكتور أحمد محمد أحمد مدير منظمة المجلس الدنماركي DRC بمحلية أم دخم بولاية وسط دارفور يوم الخميس الماضي. وأضاف مواطن من المنطقة في هذا الخصوص:
بطاق مش البيل كده حددوا بالليل، قال له القروش وين؟ وين القروش الباقي ده؟ قال له قروش يعني هنا، هو قال لهم قروش يعني نوفر من زول، هو في تاجر نشيل منه نوزل لنازل قروش. فهو بطاق إنه قال قروش بتاع ورسة برضه، وين قروش شخصي برضه كاش هناك بتاع الورسة بتاع أبوه برضه شهر منه 3 مليون وحاجة.
اشتكى المواطنون في منطقة خور جنبا بمحلية كيرينك بولاية غرب دارفور من العطش، مشيرين إلى استمرار معاناتهم منذ فترة طويلة. وقال أحد المواطنين لراديو دبنجا أنهم ناشدوا حكومة الولاية لمعالجة الأزمة لكنها اعتذرت لعدم توفر الموارد اللازمة، وأشار أيضا إلى معاناتهم بسبب عدم توفر الرعاية الصحية، وقال أن العطش يهدد حياة 2000 مواطن بالغرية بجانب عدد كبير من الماشية، وطالب المنظمات بالتدخل العاجل. وأضاف في هذا الخصوص:
الآن قرية خور بومبا أكثر من 2000 نفر ويعانوا من العطش. ما أدريكم الثروة الحيوانية، الثروة الحيوانية تعداد بالغ لا يعد، وفي الناحية الأخيرة الثروة الحيوانية تستفيد منها، ونحن بنعاني من العطش، ثم بعد ذلك التعليم والصحة.
الخبر الأخير في النشرة: كشف والي ولاية غرب دارفور المكلف تيجاني الطاهر كرشوم عن دخول المساعدات الإنسانية لمحليتي جنينة وسيربة، مبشر بغرب دخولها إلى محلية كيرينك ووحداتها الإدارية المختلفة. من جانبها قالت القرفة التجارية بولاية غرب دارفور أنها سيرت يوم السبت قافلة مساعدات إنسانية تضم دخن وملابس إلى منطقتي كندبي وبير دقيقة تابعتان لمحلية سيربة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، يتحدث فيها الأستاذ عمرو كمال خليل المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان حول البلاغات التي قيدتها اللجنة الوطنية لجرائم الحرب وانتهاكات الدعم السريع التي كونها برهان بوصفه رئيس لمجلس السيادة ضد 17 من قيادات التنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم على رأسهم الدكتور عبدالله حمدوك وذلك تحت الجرائم الموجهة ضد الدولة وشملت جرائم إثارة الحرب ضد الدولة والتحريض والتعاون والاتفاق وتقويض النظام الدستوري بالإضافة إلى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية. كما ذكرنا الأستاذ عمرو كمال المحامي سوف يتحدث في هذه الحلقة عن هذه البلاغات من الناحية القانونية ومن ناحية استغلالية النائب العام فيما يقوم به من عمل. فلنستمع لحديث عمرو كمال المحامي.
مساء الخير، رمضان كريم لكل مستمعين راديو دبنجا، ودعواتنا دائما بوقف الحرب وعودة الحياة الآمنة لكل مناطق وربوع السودان. ربنا يرحم موتانا وشهدانا، وإن شاء الله ربنا يجمعنا جميعا في وطننا من جديد، النازحين واللاجئين وجميع السودانيين والسودانيات داخل وخارج السودان، في وطن معافى خير وديمقراطي. في تساؤلات في راديو دبنجا حول إعلان لجنة تحقيق في جرائم الحرب وانتهاكات الدعم السريع المشكلة من قبل مجلس السيادة، وفي ورقة اتهامة بتوجيه تهمة لعدد من القيادات المدنية على رأسهم دكتور حمدوك وعدد من السياسيين والسياسيات في مجموعة تقدم. استطلاع راديو دبنجا في المرحلة دي مهم جدا جدا، ما علشان يبين في تقديري البسيط انه هذه التهمة حقيقية الموجهة للسياسيين والسياسيات او غير، بقدر ما هي بيان وكشف للرأي العام حول طبيعة مثل هذه الممارسات القانونية الفاسدة. لما نتكلم عن تحرير اتهام أو توجيه اتهام فيما يتعلق بجرائم موجهة ضد الدولة، إحنا بنتكلم عن مدى من الجرائم الأكثر خطورة في تقدير القانون والفقه الجنائي عموما، ودي من الجرائم المعاقب عليها بالسجن المؤبد والإعدام بغض النظر عن إنها وجهت لمنه، تتفق أو تختلف معه، ده ما نقطتنا. نحن كقانونيين بنعاين للوقائع وللمسائل المطروحة من منظور قانوني بحت ومجرد، كما يجب أنه يكون على كل الناس اللي بيشتغلوا بهذه المهنة. فبالتالي هذا القدر من الجرائم الخطرة يجب أنه يتحرى النيابة أو وكيل النيابة أو النائب العام أو الجهة المكلفة بالتحقيق، تتحرى أقصى درجات من الدقة في هذا الأمر. ده واحد. اثنين، حول حياة أو استغلالية النائب العام في تدوين مثل هذه الجرائم. النائب العام هو جهاز مستقل في الدولة، لا يتبع لأي من السلطات التنفيذية أو التشريعية أو غيرها، هو جهاز مستقل، وهو في الفقه القانوني هو جهاز شبه قضائي، بمعنى إذا كان القضاء هو الجهة اللي بتقول كلام الأخير في أنه هذا الشخص مدان وهو الذي ارتكب الفعل الجنائي، ارتكب الجريمة، فالمرحلة الأولى بتكون عند النيابة، زي كأنما نقول إنه النيابة هي شكل من أشكال التقاضي الأولي، بمعنى إنها هي بتجهز وتتحرى وتكشف عن إنه هل الشخص ارتكب الفعل ولا ما ارتكبه، بقدر عالي من المهنية وبقدر عالي من الكفاءة الفنية في التحريات وجمع الأدلة إلى آخره، وتقول راية، ومن هنا بتوجه الاتهام، ومن ثم بترفعه للجهة القضائية المختصة عشان تنظر في حقيقة الاتهام، ومن ثم تصدر حكم النهائي بإدانة المتهم أو براءته. فبالتالي مسألة النيابة العامة ما هي مجرد جهاز في الدولة بنتعامل معه وبنصدر له أوامر بيقوم أفتح بلاغ أو وجه اتهام تجاه شخص معين، فهي مسألة مهمة. وفي هذه الظروف اللي احنا بنعيشها، ظروف الحرب والانتهاكات الفظيعة اللي بنشهدها يوميا داخل المناطق تحت النيران أو في عموم السودان انتهاكات لا تتعلق فقط بالقتل والسلاح، انتهاكات في حقوق الإنسان احنا بنعاين لها من منظور شامل، حتى مستوى تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين اللي ما لاقين يأكلوا ما لاقين علاج، ده شكل من أشكال الانتهاكات مسؤول عنه الطرفين، ما مسؤول عنه طرف واحد. فهذه الانتهاكات في ظل الجو اللي احنا عايشينه بنعاين للمسألة بأكثر من إنها هي مجرد اتهام، هي محاولة من النظام العسكري الموجود في إنه يلتف حول حقيقة الوضع المأساوي اللي احنا عايشينه ويتكسب منه سياسيا في ظل المتغيرات السياسية الموجودة بالضغط الشديد الدولي والإقليمي على طرفي الحرب، بأنهم يقوموا بعملية بتاعت وقف إطلاق النار والدخول في تفاوض جاد ينهي المأساة الإنسانية اللي شهدها العالم وبيتحدث عنها بأنها أكبر المآسي الإنسانية الموجودة طوال السنوات الماضية وربما الأكثر كارثية في تاريخ البشرية. طيب هل ده جديد؟ ده ما جديد. الأنظمة الشمولية العسكرية في تاريخ السودان بتشهد دائما قمع للسياسيين وللمدنيين الناشطين اللي بيطالبوا بالحقوق الأساسية، واحدة من الحقوق الأساسية في تقديرنا إحنا كمدافعين عن حقوق الإنسان هي الحق في الأمن وفي الحياة الكريمة، وبالتالي لما يكون النداء بوقف الحرب وإنهاءها هذه دعوة إنسانية أكثر من إن هي موقف سياسي. إحنا بنعاين كمدافعين لحقوق الإنسان لهذه الأشياء من هذا المنظور، ما بيهمنا الموقف السياسي والرأي اللي بيتبني لجهة معينة، بناخد الموقف بنحلله بتحليلنا إحنا من منظور إنساني بحت. وقف الحرب هو محاولة لإعادة الحياة لملايين النازحين ولملايين اللاجئين ولملايين الموجودين على الحدود ولملايين الما لاقين ياكلوا، لملايين الأطفال الما لاقين غذاء ولا لاقين علاج، بيموتوا يوميا لأنه ما لاقين مستشفى ولا مركز صحي يقدم لهم الخدمة. الموقف اللي قامت به مجموعة دكتور عبد الله حمادوك وغيره وهي مجموعة تقدم، إحنا لا مع تقدم ولا ضد تقدم، نتفق معها في أشياء كثيرة ونختلف معها في أشياء أكثر. هي مجموعة سياسية تدعو لموقف سياسي عند رؤية دائرة تعالج به الأزمة السودانية، وإذا كان موقفه هو إنهاء الحرب فده موقف سليم يتسق مع الكرامة الإنسانية وحق الإنسان في الحياة، فبالتالي هو ما من الأشياء التي يمكن أن تدعى بأنها جرائم ضد الدولة، وهي كما شرحت في البداية هذه المجموعة من الجرائم من الجرائم الأكثر خطورة لا يمكن التعاطي معها بهذا الشكل. النقطتين ديل بيقولوا لنا أو بيجاوبوا لنا هل الموقف الجامبي والنائب العام هو موقف محايد ومستقل؟ هل النائب العام حق وقدر يصل لاستنتاجات واستدلالات توضح له بأنه هذه الأفعال فعلا هي تشكل جرائم ضد الدولة؟ لا أعتقد. نائب عام في نظام شمولي عسكري من المؤكد أنه حيكون تابع للنظام الحاكم. هذه ليست افتراضات، هذه وقائع في ظل الضغوط الموجودة الغرض منها كثير من الضغط على المجتمع الدولي في سبيل أنه إذا كان في أي فرصة بتاعت نقاش أو أي فرصة بتاعت تفاوض يكون في محاولة لتكسب سياسي أكثر للعساكر والنظام العسكري الموجود. طيب آخر نقطة، أنا أفتكر إنه اللجنة في مسماها لجنة كشف جرائم الحرب والانتهاكات الدعم السريع يجب أن تحقق أولا في الانتهاكات الحقيقية على الميدان على الأرض، جرائم ضد الإنسانية جرائم الحرب الموجودة يجب إنها تحقق مع الطرفين وتحقق في انتهاكات الطرفين أكثر من إنها تحقق في انتهاكات طرف واحد أو إنها تحاول تكشف أو تتهم مجموعات من المدنيين بغض النظر عن انهم هي مجموعه او موقفهم شنو. ده موقف افتكر اولي وضروري ولازم ومن مهام النائب العام اذا كان هو فعلا يتحرى الحقائق في مجمل الانتهاكات، فيجب ان يبدا بالانتهاكات على الارض في الميدان حول المواطنين الذين يقبعون تحت خط النيران يوميا. دي الانتهاكات اللي احنا بنعرفها اللي بتتعلق بالحرب والانتهاكات ضد الإنسانية. ولكن المواقف السياسية هي في الأول والآخر ما بتخضع لمثل هذه الأشكال من الجرائم في تقديرنا الظاهر، والسياسيين بطبيعتهم بيسعوا لوقف الحرب والنقاش مع الأطراف الموجودة للوصول لحل يقضي بوقف إطلاق النار. وإذا ما كان كده هذه الحلول السلمية هي طبيعة العمل السياسي للمدنيين، وما هم طبيعة عملهم إيه يعني هم أو غيرهم. ولا أتحدث عن مجموعة تقدم، لأنه هناك في مجموعات كثيرة جدا من القوى المدنية السياسية والمجتمعية تسعى لتكوين جبهات تحاول وقف الحرب وتقديم المشورة وجمع الأطراف المتحاربة إلى آخر من العمليات اللي بتؤدي لوجود سلام دائم في السودان. هذه الأشياء مكرورة على يعني مر التاريخ العسكري الشمولي في حكم السودان، وكثير جدا في تاريخنا السياسي من السياسيين واجهوا بمثل هذه الاتهامات الباهتة والتي تحاول في الآخر تغبيش الرأي العام ومحاولة من الضغط زي ما شرحت. وفي الأول والآخر نحن في وضع حرج سواء كنا داخل السودان أو كنا خارج السودان. أفتكر يجب أن نعاين لهذه الانتهاكات بشكل حقيقي على الأرض، وده دور السلطات الموجودة في الدولة وأولا النائب العام. أتمنى أن الرأي العام ما ينخدع لمثل هذه المحاولات البائسة، ويجب أن الناس تفهم طبيعة الأشياء بحقيقتها وتعاين لها من هذا المنظور وتتعاطى معها. ودعواتنا في الأول والآخر أنه يعم السلام السودان، وأن الناس ترجع لمناطقها ويتم تقديم خدمات أساسية حاليا وفورا لكل المحتاجين داخل مدن وقرى السودان المختلفة. ربنا يرحم أمواتنا جميعا ويسلم أهلنا داخل وخارج السودان ويجمعنا بالخير، ورمضان كريم، كل عام وأنتم بخير.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا. الشكر كل الشكر للأستاذ المحامي عمرو كمال خليل، وشكر لكم أنتم أيضا لحسن الاستماع والمتابعة. حتى جديد اللقاء، لكم مني أطيب التحايا. ننوه مستمعينا الكرام بأنه ابتداء من يوم الأحد 31 من شهر مارس الجاري راديو دبنجة حيجيكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 صباحا وإلى غاية الساعة 7. والموجات هي الموجة 41 بزبزب مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزب مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حيجيكم راديو دبنجة من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 8 على الموجات 16 بزبزبة مقدارها 17555، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 6050.
راديو دبنجة، راديو دبنجة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا. نلتقيكم في هذه المساحة والتي سنخصصها للموسم الزراعي السابق في ولاية القضارف ونتائجه، وفي تصريحات حكومية كثيرة حول نجاح كبير للموسم الزراعي وزيادة في إنتاج الذرة والسمسم. للوقوف على تفاصيل المشروع والإنتاج حنلتقي بالخبير الزراعي وعضو لجنة مياه القضارف الأستاذ عادل عركي. في البداية بنقول له مرحبا بك في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا الحصد شنو بالضبط في الموسم الزراعي.
في مختص بالموسم الزراعي الحالي 23-24، طيب المعروف أنه مساحة الرقعة الزراعية لولاية القضارف بتعادل 8,500,000 طن. السنة الموسم الحالي ده المساحة المزروعة كانت حوالي 7,701,190 فدان. المساحة المنتجة كانت 5,503,000 فدان. طيب يعني في فرق واضح بين المساحة المزروعة والمساحة المنتجة حوالي 1.5 مليون فدان أو حوالي 2 مليون فدان. الفرق ده يعزى لأنه الأمطار في المنطقة الشمالية من ولاية القضارف كانت مدنية جدا، فبالتالي أغلبية المزارعين في المنطقة الشمالية الإنتاج بتاعهم كان صفر، فده أدى إلى أنه الرقعة الزراعية المنتجة تتغلص من المساحة المزروعة. طيب بالنسبة للذرة، المساحة المزروعة 5,708,500 فدان، والمساحة المنتجة فعليا 3,858,000 فدان. بنلاحظ بأنه هنا شنو في فرق اللي هو بين المساحة المزروعة والمساحة المنتجة. وقلنا المسألة دي بسبب شنو؟ بسبب أنه المنطقة الشمالية وهي منطقة لولاية القضارف منطقة متخصصة لزراعة الذرة. طيب بالنسبة للمساحة بتاعت السمسم، هي كانت المساحة المزروعة 1,038,220 فدان، المساحة المنتجة فعليا كانت 851,000 فدان. طيب الإنتاجية بتاعت الذرة للموسم الحالي كانت 8,272,000 جوال، مقارنة بالموسم السابق اللي هي كانت 6,452,000 جوال. بنلاحظ أنه في زيادة أكثر من 2 مليون جوال في الموسم ده مقارنة بالموسم السابق. بالنسبة للسمسم، الإنتاجية كانت 3,960,000 قنطار، الموسم القبلي كانت 2,284,975 قنطار، برضو بنلاحظ أنه في زيادة أكثر من 1.5 مليون قنطار في الموسم ده. ده بيدل على أنه الموسم الزراعي السنة دي كان ناجح جدا وموفق. يمكن السبب الرئيسي فيه في توفيق الموسم الزراعي ده أنه الأمطار في المناطق المختلفة من ولاية القضارف ما عدا المنطقة الشمالية كانت أمطار معقولة جدا، وبعدين كانت أمطار ممتدة، يعني الخريف امتدة، يعني الأمطار جاءت في البداية مدخرة لكن بعد ذاك الخريف امتدة فترة طويلة جدا لحد شهر 10، فالمسألة دي ساعدت في أنه المحصول يكون وفير السنة دي. طيب الإنتاجية بتاعت الفدان بالنسبة للذرة كانت 3.8 جوال، والأما السمسم كانت 4.6 قنطار.
طيب المشكلات اللي واجهت الموسم الزراعي السابق كانت شنو؟
بصورة عامة الموسم الزراعي هو موسم ناجح مقارنة بالسنة الماضية، بالرغم من الصعوبات الكثيرة اللي واجهت المزارعين. أولها المشكلة بتاعت التمويل الزراعي، يعني في السنة دي التمويل الزراعي كان 46.4 تريليون جنيه، استفادوا منه 10,030 مزارع. معليش، التمويل الزراعي للعام 2022 كان 46.4 تريليون جنيه، استفادوا منه 10,030 مزارع. أما التمويل الزراعي بالنسبة للسنة دي كان 41.4 تريليون، استفادوا منه 6,595 مزارع. تلاحظ أنه في ضعف شديد جدا في التمويل الزراعي. وحتى لو لاحظنا أنه في السنة الماضية والسنة دي يعني سعر الصرف يعني كان عالي جدا مقارنة بالجنيه السوداني، فبالتالي بنلاحظ ضعف التمويل الزراعي في الموسم الزراعي. بالرغم من ذلك أنه يعني الموسم نجح، ولكن تغلصت المساحة المنتجة مقارنة بالمساحة المزروعة. طيب نحن ممكن نعزي مشكلة تدني الإنتاجية في بعض المشاريع الزراعية بسبب مشكلة التمويل، يعني لأنه أغلبية المزارعين ما يتحصلوا على التمويل الكافي وما يتحصلوا على التمويل في الوقت المناسب. يعني يمكن البنك الزراعي أحجم السنة دي عن التمويل ولكن خشى بنك النيل بقوة جدا وقدم مساعدات مالية ضخمة جدا للمزارعين. يعني يمكن أغلبية التمويل الزراعي الآن اللي يتعمل في الموسم الزراعي ده قام به بنك النيل. طيب المشكلة الثانية اللي هي واجهت المزارع في أنه تتغلل المساحة المنتجة اللي هي مشكلة مدخلات الإنتاج. يعني مدخلات الإنتاج الوقود في الموسم الزراعي السابق كان سعر البرميل ب70,000، السنة دي ب140,000، السماد ارتفع من 7,000 ل40,000. بعد ذاك المزارعين ذاتوا حصلهم تعسر في تسديد القروض السابقة، ويمكن البنك لاحقهم ملاحقة وبعد ذاك زج بعض المزارعين والسجون، وبعد ذاك المزارعين ما قدروا يسددوا. يعني كل المشاكل بتاعت دي أدت إلى شنو؟ أدت إلى أنه المساحة المنتجة اتغلصت بصورة ذكرناها قبل.
الآن المزارعين وضعهم كيف؟
طيب لو جينا تحدثنا عن النجاح الموسم الزراعي في القضارف والحرب وشبح المجاعة اللايحة في الأفق، فبنلاحظ أنه أغلبية الإنتاج الحيواني بيعتمد اعتماد كلي على الزرع، ويمكن الأمن الغذائي بيعتمد اعتماد كلي على الإنتاج الحيواني والإنتاج الزراعي بصورة عامة. الآن بسبب الحرب الإنتاج الحيواني بيوقف، بالذات إنتاج الدواجن وتسمين الأبغار فوقفت بسبب الحرب، لأنه بقى ترحيل ما في، المصانع أغلبيتها كانت متركزة في الخرطوم وقفت، والإنتاج الحيواني ده تقريبا بيمثل نسبة عالية جدا من الأمن الغذائي بالنسبة للسودان. طيب الآن دارفور وكردفان يعني يمكن الآن بتعيش شبح بتاع مجاعة، يعني مهددة بالمجاعة، ضيف عليها جنوب السودان لأنه برضو بيعتمد على المحاصيل الزراعية والإنتاج الحيواني. طيب القضارف الآن فيها يقارب أكثر من 5 مليون جوال متوفرة، لكن المزارعين يعني ما قادرين يبيعوها لأنه في كساد شديد جدا بسبب الحرب وما في طلب عليها، والموسم الزراعي على الأبواب. يعني يمكن دي مشكلة الآن بتواجه المزارعين، أنهم بعد الإنتاج الوفير اللي انتجوه ده أنه ما قادرين يبيعوه بسبب الحرب. طيب ليه؟ لأنه أغلبية المصانع الشغالة في الإنتاج الحيواني وقفت، واللي كان بيعتمد اعتماد كله على الزرع. بعد ذاك الصادر ذاته بسبب الحرب، يعني مشاكل بتاعت الصادر، مشاكل الترحيل وزيادة الوقود العالية، يعني دي كلها أدت إلى كساد الإنتاج الوفير بالنسبة للمحاصيل في ولاية القضارف. طيب المسألة دي يعني حتضر المزارعين في الموسم الزراعي الجاي، لأن المزارعين ما حيقدروا يخشوا الموسم الزراعي الجاي بقوة بسبب أنه هم عدم توفر السيولة وأنه المحاصيل بتاعتهم الآن موجودة ما يتباعد. طيب عشان كده يعني مفترض المنظمات العاملة في المجال الإنساني، منظمات العون الإنساني، مفترض تخصص ميزانية ضخمة جدا من ميزانيتها على أساس أنه تشتري من المزارعين دي المحاصيل الزراعية وتساعد بها الفقراء والمحتاجين للمساعدات في مناطق دارفور وكردفان، عشان تضرب عصفورين بحجر واحد. أولا بتكون ساعدت المزارع وفرت له السيولة أنه خش بها الموسم الزراعي الجاي بقوة. الحاجة الثانية بتكون وفرت الأمن الغذائي بالنسبة للمهددين بشبح الجوع في المناطق بتاعت كردفان ودارفور بصورة عامة. يعني من خلال الكلام ده نحن نلخص بأنه الموسم الزراعي في ولاية القضارف ما يتأثر بالحرب تأثير كبير، لأنه الإنتاجية فاقت إنتاجيات العام السابق، لكن في كساد لأنه المزارع الآن يمتلك غرابة 5 مليون جوال وما قادر يتصرف، ما قادر يبيعها بسبب الحرب، ودي بتهدد أنه هو ما حيقدر يخش الموسم الزراعي الجاي. إذا ما خش الموسم الزراعي الجاي معناته الموسم الزراعي الجاي ما حيكون في إنتاج، إذا بيقى ما في إنتاج حتكون الدائرة بتاعت المجاعة حتزيد، يعني الرقعة بتاعت المجاعة حتقوم تزيد. فبالتالي الحرب يمكن عندها تأثير مباشر على المزارع في ولاية القضارف. وشكرا جزيلا.
في ختام هذه الحلقة بنشكر الخبير الزراعي عادل عركي اللي كان يتكلم معنا عن نتائج الموسم الزراعي السابق والتوقعات فيما يختص بالموسم المقبل، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا.
هو الليل لقيت حلل
قاموا العشاق قاموا مدنيا ورنا، هو الليل لقيت حلل
مولانا يا شافي العلل ساتر وغفار.
تلم كل الامل يا ربنا
ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في هذه المساحة التي نسلط فيها الضوء على شكوى مواطني منطقة بحري بالخرطوم من انتشار حمى يعتقد بأنها حمى الضنك تم رصدها في عدة أحياء من أحياء بحري. وفي هذه المساحة سوف نلتقي بعضو غرفة طوارئ بحري المكتب الطبي ريان صلاح. ولكن قبل ريان صلاح نترك المساحة لأحد أعضاء غرفة طوارئ بحري يحدثنا حول ماذا يجري فلنستمع له.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. رمضان مبارك وربنا يقبل الصيام والقيام وصالح الأعمال وكل عام وأنتم بألف خير وصحة وعافية. ربنا يلطف ببركة الأيام المباركة دي بالبلاد والعباد داخل وخارج السودان. حنتكلم الليلة عن وباء ظهر لنا جديد أو مؤخرا في مدينة بحري. يعني زي ما الناس عارفين الوضع من منذ اندلاع الحرب الوضع الصحي في مدينة بحري كان سيء وكل يوم وكل أسبوع وكل شهر بيعدي الوضع بيكون ماشي لأسوأ. ما في مبادر يعني بوادر بتاعت انفراج أزمة. لو كل ما يمر علينا يوم الوضع بيزداد سوء سواء كان في الوضع الصحي سواء كان في وضع الغذاء بتاع المدينة في الموية منذ بداية الحرب إلى الآن قاعدين نواجه في مشاكل كبيرة جدا بخصوص المياه وعدم نظافتها وتلوثها لأن الناس بتلجأ للآبار وبتكون ما أبدا ما نظيفة والنسبة بتاعت الأملاح وبتكون عائق كبير جدا للناس. الناس بتشرب في موية ما صحية منذ يعني بداية الحرب إلى الآن بالنظافة لعدم نظافة المدينة والاكتظاظ بتاع الجثث ولا نواقل الأمراض وعدم مواجهتها وعدم تعرض للبعوض ولا الذباب والحاجات دي الناقلة للأمراض. الوضع الصحي ماشي يتفاقم فحاليا نسأل احنا ظهر لنا وباء جديد هو حمى الضنك وما يعني متوقعين الوضع يمشي على أسوأ. حاليا في بحر تسجلت حوالي 400 حالة في الشعبية حوالي 200 مصاب والمزاد 20 الضنك لحوالي 12 حالة حمد حوالي حالتين الصافي 50 حالة شنبات حوالي 100 حالة يعني الفيروس بيضرب الصفائح الدموية بينتهي منها تماما بالإضافة لأنه يعني الناس اوريدي صحيا بقت الإميونيتي بتاعتها تعبانة شديد جدا بالنسبة لتكرار الأكل ولجوم للبغوليات فقط يعني دون ما قاعدين يعددوا في نوع الوجبة. الناس بقت بتاكل بس عشان تعيش يعني، ما أبدا ما في أكتر من كده. الحاجة دي أثرت على المناعة بتاعت الناس، خلت إنه ما عندها الابيليتي إنه تواجه أدنى الأمراض. يعني الواحد ممكن التهاب بس يعمل فيه الفظايع يعني، لأنه المناعة منتهية تماما، فناهيك عن وباء مثله مضرك يعني. فالحاجة دي وعدم مواجهة الوباء بصورة جادة وحاسمة هيدخلنا في كارثة كبيرة شديد جدا. الوضع هو هسي حاليا سيء شديد، فعدم الاستجابة للوباء ده بصورة جادة وبصورة حاسمة تماما هيتفاقم وهيكون انتشاره بسرعة كبيرة شديد جدا، نظرا لأنه الناس في حالة بتاعت من أول يوم في حالة بتاعت عدم أكل زي الناس، عدم شراب زي الناس، مناعة قلة، صحة ماشية في النازل، ما في دواء كافي متوفر لأنه نحن نواجه به والحالة الوباء ده، ما في محاليل، ما في حاجات أبدا يعني متوفرة أو قاعد تدخل المدينة عشان نحن نواجه بها. فبالناشد القوات المتحاربة، وبالناشد كل المجتمع الدولي، وبالناشد المنظمات ومؤسسات الدولة الصحية بأنه تنظر للموضوع ده بصورة جادة، لأنه عدم التطرق للحاجة دي بصورة جادة شديد فهيفقدنا المدينة كاملة يعني. شكرا.
مستمعينا الكرام، كما ذكرنا في المقدمة، فلنستمع لعضو غرفة طوارئ بحري المكتب الطبي ريان صلاح، فلنستمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا ريان من غرفة طوارئ بحري المكتب الطبي. إحنا في صدد إننا نتكلم عن حمى الضنك اللي هي حاليا عندها انتشار كبير جدا في منطقتي وسط وجنوب بحري. بتظهر أعراض على كل المصابين اللي هو تم تسجيل حالات الاشتباه ليهم وجودهم معانا هنا داخل المراكز الصحية. فكانت الأعراض الظاهرة جدا اللي هي وجود صداع شديد وحمى عالية جدا، آلام في المفاصل وطفح جلدي. الأعراض دي كانت كفيلة بأنه تخلي أي شخص مصاب يتوجه لأقرب مركز صحي له، اللي هو بصدده مفروض أنه هو يخضع لعلاج. لكن نظرا لأنه إحنا حاليا في بحري والوضع الأمني، ولأنه إحنا ما عندنا علاجات حاليا في منطقة بحري، فوصلت الحالات الاشتباه إلى حوالي 400 حالة. العلاج الوحيد إنه هو حاليا استخدام البنادول، فكل الأشخاص المصابة بيتم إعطاء بنادول كل 4 ساعات من أجل تخفيف الحمى. بس كمان بنعاين لحاجة تانية، إنه الفيروس بيشتغل على تكسير الصفائح الدموية، فتكسير الصفائح ممكن يخلي الشخص المصاب إنه هو حاسس بدوخة شديدة، تمام، بالإضافة للفتور اللي هو بيكون دايماً متملك الجسم. فنحن دايماً بنقول إنه الشخص في الفترة دي لازم إنه يتناول كمية كبيرة جداً من سوائل عشان يقدر يعوض بها. بنوقف الصيام في الفترة بتاعت المرض لأنه الجسم محتاج لكمية كبيرة من السوائل للتعويض عشان يقلل من الحمى وعشان نقدر يعني نرفع من المناعة، تمام. في مؤشرات بالنسبة لنا بتدل على إن هي مؤشرات بتاعت خطر، اللي هو بتكون في ارتفاع شديد في درجة الحرارة، أحيانا بيحصل قي، بيكون في نزيف في اللثة، آلام في المعدة، بيوجد براز أو بوجود دم على البراز، بيكون في صعوبة دائما في التنفس أو سرعة في التنفس، فإحنا دائما الإرهاق. فإحنا دائما بنقول إنه الشخص بمجرد ما بدأ يشعر بالأعراض دي إنه يتوجه للمركز الصحي، علشان قدر العلاج الموجود في المركز نحن نقدر من خلاله إننا نحن نواجه المرض بقدر الإمكان. إحنا سعيين لأنه نحن ندخل أدوية أو نجيب أدوية للمصابين عشان نحن ما تكون عندنا إصابات، لكن لحد الآن ما عندنا القدرة إنه نحن ندخل الحاجة دي. بالإضافة لكده السبب الأساسي أو نقدر نقول عليه والناقل الأساسي طبعا لحمى الضنك هو الباعوض. فبحري أو حاليا الخرطوم ككل بتعاني من تراكم بتاع أوساخ، فتراكم الأوساخ دي هو سبب مباشر لتوالد الباعوض، فالباعوض بتتولد وبتكون هي السبب أساسي لانتشار المرض، يعني الناقل الأساسي للمرض اللي هو الباعوض، هو اللي بينقل لي المرض من شخص لشخص آخر. في مضاعفات ممكن تحصل اللي هي دي بنقول عليها إن هي مضاعفات خطيرة، لأنه إحنا زي ما عارفين إنه المرض دي هو مرض فيروسي، تمام؟ عنده تأثيرات خطيرة ممكن إنها يعني تحصل للشخص المصاب، اللي هي إنه بيكون دايما بيحصل لنا نزيف اللي هو بيكون من الأنف، بيكون في نزيف تحت الجلد بيظهر للشخص المصاب على شكل كدمات يعني ذات لون أحمر، بالإضافة للطفح الجلدي. فالأعراض دي مؤشرات بتاعت خطر كبيرة جدا، لأنه هو الفيروس متمكن في الجسم بتاع الشخص المصاب بطريقة مباشرة. فمن هنا نحن من غرفة طوارئ بحري بنناشد إنه كل الناس تعمل حسابها من المرض، تتبع طرق الوقاية الصحيحة، نحاول إننا نقلل من الأوساخ، نحاول إننا نبعد عن المياه الراكدة بدفنها، دفن الأوساخ، علشان نقدر نتجنب الباعوض بأكبر قدر ممكن في الفترة الحالية، علشان نحن نقدر نوفر الأدوية فيما بعد إن شاء الله، ونقدر نغطي بها العلاج اللازم، وبكده بيكون مواطن بحري إن شاء الله بأمان. فإحنا بنناشد كل الناس إنه يقفوا معانا، ويكون في توعية كاملة، وتكون في إمداد بالأدوية لصالح غرفة طوارئ بحري.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية مساحتنا هذه والتي خصصناها لتسليط الضوء على شكوى المواطنين بمنطقة بحري بالخرطوم من انتشار وتفشي حمى يشتبه بأنها حمى الضنك. الشكر موصول لكم على حسن الاستماع، وبشكر من شاركوا معنا في الحلقة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في برامج أخرى لكم مني أطيب التحايا. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الاثنين 8 من شهر 4 سنة 2024. 25 مؤسسة ومنظمة صحفية وإعلامية تطلق حملة ساند السودان لوقف المجاعة والانتهاكات. قوات الدعم السريع تعلن تكبيد الجيش والحركات خسائر في الأرواح والعتاد بمحلية الفاو شرقي السودان. أنباء عن خروج الجيش من المدينة عرب بمحلية جنوب الجزيرة بعد دخولها بساعات. لجان مقاومة واتمدني تكشف عن سقوط قتيلين في قرية الشريف يعقوب بسبب اشتباكات بين الجيش والدعم السريع. طيران الجيش يقصف مواقع لقوات الدعم السريع الشرق وشمال مدينة الفاشر فجر الاثنين، والمضادات الأرضية ترد. إدانة واسعة لحملة الاعتقالات في عدد من الولايات باستخدام قانون الطوارئ. مقتل عشرات المواطنين وحرق غرية في جنوب كردفان يومي الجمعة والسبت، واتهامات لميليشيات قبلية مسلحة متحالفة مع الدعم السريع. حملة اعتقالات جديدة للسياسيين والنشطاء بولاية سنار واقتحام أكثر من 20 منزلا. الاستخبارات العسكرية تعتقل أحد قيادات حزب الأمة في مدينة الفاو وتواصل اعتقال آخرين في ولايات أخرى. لجان مقاومة أم عضام بولاية الجزيرة تتهم الدعم السريع بتشريد مواطني القرية وقتل أكثر من 22 شخصا، وقوات الدعم السريع تنفي. غرفة طوارئ بحري تكشف عن تزايد الاشتباه بحمى الضنك بتسجيل 384 حالة. وفد أممي يبحث مع حكومة محلية مليط بشمال دارفور كيفية توصيل الإقاسة لدارفور. أطباء بلا حدود تقول عدد المرافق الصحية العاملة بالسودان لا يتجاوز 20-30%. منظمة الصحة العالمية تعلن توثيق 62 اعتداء على مرافق صحية منذ اندلاع الحرب في السودان. السفارة السودانية ببكين تعلن إغلاق مكاتب الجوازات والسجل المدني لتقليل الإنفاق. أحكام بالسجن المؤبد والسجن 10 سنوات لمؤيدين لقوات الدعم السريع بالقضارف. وأخيرا مستمعينا الكرام، مجمع الفقه الإسلامي السوداني يعلن تحري رؤية هلال شوال يوم الاثنين.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.